الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المختصر للعلامة الخرقي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والسامعين، كتاب التفليس. قال: إذا فلس الحاكم رجلا فأصاب أحد الغرماء عين ماله فهو أحق به إلا أن يشاء تركه ويكون أسوة الغرماء. فإذا كانت السلعة قد تلف بعضها أو هي زائدة بما لا تنفصل زيادتها أو نقد بعض ثمنها، كان البائع فيها كأسوة الغرماء. وإذا كان على المفلس دين مؤجل لم يحل بالتفليس، وكذلك في الدين الذي على الميت إذا وثق الورثة. وكل ما فعله المفلس في ماله قبل أن يوقفه الحاكم فجائز. وإذا وجب له حق بشاهد فلم يحلف، لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه، ويستحق وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف من ماله إلى أن يفرغ من قسمته بين غرمائه، ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها. ومن وجب عليه حق فذكر أنه معسر به حبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسرته، وإذا مات فتبين أنه كان مفلسا لم يكن لأحد من الغرماء أن يأخذ عين ماله. ومن أراد سفرا وعليه حق يستحق قبل مدة سفره كان لصاحب الحق منعه.
ذكر المؤلف ها هنا ما يتعلق بأحكام التفليس. المراد بالتفليس الحكم القضائي المبني على طلب الدائنين ودعواهم بأن ديون المدين أكثر من ماله، ويترتب عليه أن ينظر في ماله فيوزع على الدائنين بقدر حقوقهم، قال المؤلف: وإذا فلس الحاكم، أي حكم القاضي، المراد بكلمة الحاكم القاضي، وفلس أي حكم القاضي بأن رجلا مفلس، ومعنى الإفلاس كون الديون أكثر من المال الذي في يد المدين. ويترتب على الحكم بالتفليس أمور: الأمر الأول توزيع المال الذي بيد المدين على الغرماء بقدر حقوقهم. الحكم الثاني عدم إجازة تصرفاته التي تكون بعد حكم القاضي إلا بإذن من الغرماء أو بعد فك حكم الإفلاس عنه. فأما بالنسبة للحكم الأول وهو توزيعة المال على الغرماء فيتعلق به أحكام. الحكم الأول أن من وجد ماله بعينه فهو أحق به من بقية الغرماء. مثال ذلك مدين حكم القاضي بإفلاسه، وكان أحد الغرماء قد باع عليه السيارة ب20,000، فقال الدائن: هذه سيارتي التي بعتها عليه لا زالت بيده، أطالب بها، فأنا أحق بها من بقية الغرماء. فالجمهور على أن من وجد عين ماله فهو أحق به، كما ورد في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة أن من وجد عين ماله عند مدين فهو أحق به. فلو قدر أن هذا المبيع قد نقصت قيمته فإنه يقال للدائن: إما أن تأخذ عين مالك أو تكون أسوة الغرماء، ولا حق له في المطالبة بالمزيد. الحكم الثاني أنه لو قدر أن هذه العين قد زادت زيادة متصلة فإنه يلغو حق الدائن في كونه أحق من بقية الغرماء بتلك العين. مثال ذلك: باعه أرضا ب100,000، فبنى المشتري عليها مباني، ثم حكم القاضي بإفلاس المشتري قبل أن يسدد شيئا من ثمن الأرض، ففي هذه الصورة يكون الدائن البائع أسوة الغرماء، يعني أنه يعامل معاملة بقية الغرماء، ولا يحق له أخذ الأرض لأن الأرض قد وجدت فيها زيادة متصلة، سواء كانت الزيادة ناتجة من المبيع أو كانت الزيادة ناتجة من غيره. هكذا أيضا لو أن المشتري كان سبق أن سدد بعض الثمن، كما لو سدد قسطا من أقساط قيمة الأرض، في هذه الحال يكون البائع أسوة الغرماء. أو كان المبيع قد تلف بعضه فإن البائع يكون أسوة الغرماء. هكذا أيضا إذن هذه شروط استحقاق البائع للعين المباعة الموجودة عند المشتري المفلس. إذا انتفى أحد هذه الشروط كان البائع أسوة الغرماء. ما معنى أسوة الغرماء؟ يعني أنه يعامل معاملة بقية الغرماء لكونه يدخله نقص في دينه بسبب عدم وفاء مال المفلس بجميع الديون الثابتة عليه. قال المؤلف: وإن كان على المفلس دين مؤجل لم يحل بالتفليس. وقدر أن هناك ديون مؤجلة فإنها لا تحل بالتفليس، ومثله أيضا لو كان هناك دين على شخص ميت. مثال هذا: لك على زيد 1000 ريال لا تحل إلا في شهر ذي الحجة القادم. زيد توفي، ذهبت إلى الورثة تطالبهم بسداد الدين، فقال لك الورثة: لم يحل الدين بعد. حينئذ نقول لهم: التركة ستتوازعونها، فأحد أمرين: إما أن تعطوني حقي في الحال، وإما أن تعطوني توثقة بحيث أستوفي حقي إذا جاء وقته، إما برهن أو بوكيل أو بكفيل أو نحو ذلك. المسألة الثانية من مسائل المفلس أن تصرفات المفلس بعد الحكم عليه بإفلاسه لا تنفذ في الحال، وإنما تؤجل لما بعد فك حكم الحجر عنه. أما تصرفات المفلس في ماله قبل الحكم بإفلاسه فهي تصرفات صحيحة، وهذا معنى قول المؤلف فجائز، أي أن التصرفات الصحيحة غير موقوفة على فك الحجر عنه. لأن الغرماء إنما طالبوا بالحجر عليه من أجل أن يوفى ما عليه من دين بواسطة المال الذي بيده. المسألة الثالثة: أنه بعد الحجر يحصى ما لدى المفلس من الأموال، أنه بعد الحجر وبعد أخذ أصحاب الأموال عيون أموالهم يوزع المال على الغرماء كل بقدر دينه، فتحصى أمواله وتحصى ديونه، ثم بعد ذلك ينظر في النسبة بينهما. فإذا كانت النسبة مثلا النصف، أعطي كل دائن نصف دينه بحيث يدخل النقص على جميع الغرماء بنسبة ما بين موجود ما بين ديونه إلى موجوداته من الأموال. وبهذا يحصل العدل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم على معاذ بن جبل بذلك، حيث تكاثرت عليه الديون فحكم بإفلاسه ووزع ما لديه من المال على الغرماء بقدر نصيب كل واحد منهم من ديونه. المسألة الأخرى من مسائل المفلس أن الأموال المتعلقة بالحوائج الأصلية لا يتم توزيعها على الغرماء. مثال ذلك ثياب المدين المعتادة، لا تدخل في حصر أمواله التي توزع على الغرماء. فالأموال على أنواع: النوع الأول ما كان من حوائجه الأصلية ويستعمله أمثاله، ويدخل في هذا المأكل والمشرب له ولمن تحت يده، ويدخل فيه المسكن، والمركب، وما لا يستغني عنه، مثل كتب العلم لطالب العلم، وآلة الحرفة للمحترف، فهذه تبقى ولا يتم بيعها في سداد ديون. النوع الثاني ما ليس من الحوائج الأصلية، فهذا يباع ليوفى دينه من ثمن تلك السلع. النوع الثالث ما يكون أصل المال من الحوائج الأصلية، لكنه يكون بصفته زائدا عن حاجته الأصلية. مثال ذلك البيت الفارح والقصر الفخم، لا يقول بأن هذا من الحوائج الأصلية. أصل السكن من الحوائج الأصلية، لكن كونه فارها هذا ليس من الحوائج الأصلية، فبالتالي يباع ويشترى له ما يكون متوافقا مع حاجته. قال المؤلف هنا: ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها، بمعنى أنه لا يقال بأن المفلس تباع داره ويستأجر له، وإنما تقدم السكنى على حقوق الغرماء. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة من وجب عليه حق فادعى أنه معسر وأنه لا يتمكن من سداد ذلك الحق، فإنه حينئذ إن كان صاحب الحق قد أقر بأنه معسر فلا حق له بمطالبته بالسداد، لقوله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن ادعى صاحب الحق أن المدين غير معسر وادعى المدين أنه معسر أخذ بالبينة، وإن جهل الدائن حال المدين حينئذ يطالب من المدين أن يحضر البينة التي تشهد بالإعسار. فإن ادعى الدائن خلاف ذلك طلب منه البينة، لأن شهود المعسر قد يخفى عليهم بعض حال المدين. قال: وإذا مات فتبين أنه كان مفلسا لم يكن لأحد من الغرماء أن يأخذ عين ماله، لأن الحديث فيه من وجد عين ماله عند رجل، فظاهر هذا أنه فيما إذا كان حيا، وأما إذا مات المدين فإن صاحب العين يكون أسوة الغرماء. والأظهر في هذه المسألة عدم التفريق بين المدين الحي والمدين الميت، لأن الحديث الذي فيه جعل صاحب الحق أولى بحقه حينما يجد عين ماله لم يفرق بين الموت وغير الموت. المسألة الأخيرة: من ثبت عليه حق وخشي أنه عند سفره سيضيع الحق، ويعلم بأنه لن يعود إلا بعد مضي مدة الدين، فحينئذ يقال له للمسافر: أنت مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن تسدد في الحال فتوفي ما عليك من حق، وإما أن تقيم كفيلا غارما يغرم هذا الحق في وقته إذا لم تتمكن من الحضور، أو أننا نمنعك من السفر لئلا يضيع هذا الحق. وهذا الحق يشمل سداد الدين ويشمل النفقة ويشمل ضمان المتلفات،
قال رحمه الله: كتاب الحج. قال: ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ، وكذلك الجارية وإن لم تنكح. ورشد الصلاح في المال، فإن عاود السفه حجر عليه، فمن عامله بعد ذلك فهو المتلف لماله. وإن أقر المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا أو طلق زوجته لزمه ذلك، وإن أقر بدين لم يلزمه في حال حجره.
المراد بالحجر منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله، وهذا المنع على أنواع. النوع الأول منع لحظ الغرماء كما في مسألة المفلس، قد تقدم معنا الكلام فيها. النوع الثاني الحجر على الإنسان لحظ نفسه، وهذا يكون في الصغير حتى يكبر. كما قال جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فدل هذا على أنه إذا كان صغيرا أو لم يؤنس منه الرشد فإنه يحجر عليه. ولا ينفك هذا الحجر إلا بشرطين: الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني الرشد. أما بالنسبة للبلوغ فهو شرط لظاهر الآية السابقة، وهذا يشمل الذكر والأنثى. فمن لم يبلغ فإنه يتصرف في ماله الولي، وينتهي الحجر بالبلوغ مع الرشد. وهناك طائفة من أهل العلم تقول: البلوغ حد الحجر بالنسبة للذكر، أما الأنثى فإن حد الحجر الزواج. القول الأول أظهر لعدم وجود الدليل المفرق بين الجارية والصبي. الشرط الثاني من شروط فك الحجر الرشد، فمن كان راشدا وبلغ فإنه يفك حجره، وأما من بلغ وهو لم يرشد فإنه لا يفك عنه الحجر مهما بلغ من السن، ولذلك فإن السفيه يحجر عليه. المراد بالسفيه من لا يحسن التعامل في المال ولا يدرك عواقب الأمور فيه. ولا يوجد حد في السن للحجر على السفيه. ورد عن الإمام أبي حنيفة أنه لا يحجر على الإنسان بعد سنة 25، إذا بلغ سنه 25 ارتفع الحجر عنه. استدل على ذلك بأن من كان هكذا فإنه يمكن أن يكون جدا، والجد لا يصح أن يحجر عليه. ومثل هذا التعليل لا يصح أن تعارض به النصوص الواردة في إثبات الحجر على السفيه. المسألة التي بعد هذا، قلنا بأن الرشد شرط لفك الحجر. ما المراد بالرشد؟ اختلف أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول المراد به الصلاح في الدين، فمن لم يكن صالحا في دينه لأنه ليس براشد، ومن ثم لا يفك الحجر عنه. نسب هذا القول إلى مذهب الإمام الشافعي. والقول الثاني بأن المراد بالرشد الصلاح في المال فقط، فمن كان يصرف ماله في المحرمات فليس براشد، ومن كان لا يحسن البيع والشراء فليس براشد، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. والقول الثالث بأن الرشد يشمل الأمرين معا، الصلاح في الدين وفي المال، ومنشأ الخلاف في هذا الخلاف في تفسير قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا، فإن كلمة رشدا نكرة في سياق الشرط، فالاستغراق المأخوذ من الآية هل هو ناتج من كون هذا اللفظ من ألفاظ العموم، أو أنه ناتج من كون المطلق المنفي يفيد العموم، أو من كون نفي الإطلاق يفيد العموم؟ عندما تقول زارني أحد، أحد نكرة في سياق الإثبات، هذا مطلق، فأنت تريد به شخص، فأنت تريد به شخصا واحدا، فهنا وكل شخص يمكن أن يدخل في هذا اللفظ. وهكذا لو قال أعطي رجلا، فهذا عموم استغراقي وليس عموما شمولية، فإذا نفي فقال لا تعطي أحدا، لا تعطي أحدا، فهنا هذا اللفظ يفيد العموم والاستغراق. هل استفادت العموم من هذا اللفظ من ذات اللفظ، أو هو مستفاد من أن نفي المطلق يفيد الاستغراق؟ والأظهر هو القول الثاني. بالتالي فإن النكرة في سياق النفي أو الشرط لا تدل على العموم لذاتها، وإنما استفادتها من العموم من جهة كون نفي المطلق يفيد الاستغراق. وحينئذ يصح أن يفسر قوله رشدا بأحد معاني هذه الكلمة. ويترتب عليها أن نفسرها بما يتناسب مع السياق، فإن السياق في دفع الأموال فنفسر الرشد بالصلاح في المال. قال وإن عاوده السفه حجر عليه، وذلك لأنه لا يحسن التصرف، فحجر عليه لمصلحته. لحديث لا ضرر ولا ضرار، ولكوني الشريعة جاءت بحماية أموال الخلق، لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إني أخدع في البيوع. فقال صلى الله عليه وسلم إذا ابتعت فقل لا خلابة، حفاظا على مال هذا الإنسان. وذكرنا أن المراد بالسفه عدم إحسان التصرف في المال وعدم إدراك عواقب الأمور. لو قدر أن إنسانا بعد الحجر عامل وبايع المحجور عليه السفيه، فحينئذ نقول أنت يا أيها الذي عاملته قد فرط، وبالتالي تتحمل نتيجة تفريطك. ويستثنى من هذا مسألتان. المسألة الأولى إذا بايعه من يجهل حاله فإنه يرجع إليه ماله، السلعة التي أخذ السفيه التي أخذها السفيه منه يعيده. والمسألة الثانية ما لو قام السفيه بإتلاف مال غيره بدون رضا من المالك ولا تفريطا منه، حينئذ نطالب أو نثبت في مال السفيه ضمان هذه الأعيان التالفة. إذا أقر المحجور عليه فهل إقراره مقبول؟ نقول إقراره على ثلاثة أنواع. النوع الأول إقراره بالحقوق المالية المجردة، فهذا لا يقبل منه. سواء كان إقرارا ببيع أو بهبة أو ويرجى تنفيذ الإقرار إلى ما بعد فك الحجر. المسألة الثانية أو النوع الثاني الإقرار بما ليس حقا ماليا ولا يؤول إلى الحق المالي، فهذا الإقرار مقبول. لأنه لا يفوت مالا لا للمفلس ولا لغيره. النوع الثالث الإقرار بشيء مما ليس من الحقوق المالية لكنه قد يؤول إلى مال، كالإقرار بإثبات النسب أو إثبات الزوجية، فإنه يترتب عليه النفقة. ومثله أيضا الإقرار بالقصاص، فإن قد يترتب عليه مال من جهة أنه قد يكون هناك صلح أو مطالبة لأولياء الدم بالدية. حينئذ نصحح هذا الإقرار على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
عندكم الصلح قبل ولا الحوالة والضمان قبل؟ نقرأ. الصلح.
قال رحمه الله: كتاب الصلح. قال: والصلح الذي يجوز هو أن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه، فيصطلحان على بعضه، فإن كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل، ومن اعترف بحق فصالح على بعضه لم يكن ذلك صلحا، لأنه هضم للحق. وإذا تداعى نفسان جدارا معقودا ببناء كل واحد منهما تحالف وكان بينهما، وكذلك إن كان محلولا من بنائهما وإن كان معقودا ببناء أحدهما كان له مع يمينه.
المراد بالصلح تنازل الإنسان عن بعض حقه ليحصل على باقي. الصلح الأصل فيه الجواز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز إلا صلحا أحل حراما أو صلحا حرم حلالا. والصلح ينقسم إلى قسمين: القسم الأول صلح الإقرار بأن يكون من عليه الحق مقرا بالحق، فيصطلح مع صاحب الحق على ترك حقه من أجل أمر آخر. مثال ذلك: لي عليك 5000 ريال لكنك لا تجد الريالات، فتقول: أنا معترف بهذا الحق فليس عندي نقد وعندي غنم، فسأعطيك من الغنم ما يوازي الدين الذي لك علي. هذا صلح إقرار. وصلح الإقرار له أحكام البيع، يجب أن تتوفر فيه شروط البيع، وهو محل اتفاق في الجملة. ومن أنواع هذا الصلح الصلح عن الدين ببعضه، يقول: لي عليك 5000، إن أحضرت إلي 3000 قبلتها وتنازلت لك عن بقية الحق. وقد ذكره المؤلف بقوله: ومن اعترف بحق فصالح على بعضه لم يكن ذلك صلحا، لأنه هضم للحق. فرى أن هذه المسائل أو هذا النوع من أنواع الصلح يمنع منه شرعا. وفي هذا نظر، الصواب أن مثل هذا الصلح يصح، فإن فيه مصلحة لصاحب الحق باستلام حقه أو باستلام جزء من حقه، وفيه مصلحة أيضا للمدين بأن ينقص ما عليه وتوفى ذمته، فيقول الدائن لي عليك 5، فاستدن 3 ثم سددني هذه 3 ويسقط عنك باقي الحق. ومثل هذا له شروط البيع، فإذا تفرقا وليس في ذمة أحدهما شيء للآخر صح، أما إذا بقي في الذمة شيء فإنه لا يصح. مثال ذلك، قال لي عليك 5000، سأتنازل عن 3 في مقابل 1500، وتبقى 2000 وتبقى 2000 دينا، فحينئذ نقول هذا لا يصح لأنه بقي في الذمة شيء. ودليل هذا ما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الذهب بالفضة وعن بيع الدراهم بالدنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تفرقتما وليس في ذمة أحدكما شيء فلا بأس، أو نحوه. ومن أنواع الصلح على الإقرار الصلح عن المؤجل ببعضه حالا، يقول لي عليك 5000 تحل في شهر ذي الحجة، ما رأيك أن تعطيني 3000 الآن وتبرأ ذمتك؟ والمذهب على منع هذه الصورة، قالوا لأنه يجعل مقابل المدة مالا، والأصل أن المدة في الديون لا يصح أن يجعل في مقابلتها مال، والقول الثاني في المسألة جواز ذلك، وهذا القول بالجواز هو الأظهر لأمرين. الأمر الأول أن مثل هذا الصلح يحقق مقصد الشارع في وفاء الديون وبراءة الذمم، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى بني النضير قالوا إن لنا أموالا على الناس، يعني ديون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا، كما رواه البيهقي في إسناد تكلم فيه بعض أهل العلم، لكنه يشهد له مقاصد الشريعة كما تقدم. ويشترط في هذا أن يفترقا وليس في ذمة أحدهما شيء، أما إذا بقي في ذمة أحدهما شيء فإنه لم يتحقق مقصود الشارع من إبراء الذمم. ويحذر في هذه الحال من مسائل قلب الدين، يقول لي عليك 1000 ريال أنا سأتنازل عن الألف وأجعلها 500 دولار. ثم بعد ذلك يقول سأتنازل وأصطلح معك عن هذا الدين، فنبدل الدولارات بيورو. ثم يقول أصطلح معك على هذا الدين ونجعله ريالات، فإن هذا وسيلة إلى الربا أو حيلة عليه. النوع الثاني من أنواع الصلح، الصلح على الإنكار، بأن تكون هناك دعوة من إنسان على آخر. فينكر المدعى عليه، لكنه لا يرغب في التقاضي أمام المحاكم، أو يخشى من بذل يمينه، أو خشي من احتمالية صدق المدعي، فقال له أنت تدعي أن لك علي دينا 1000 ريال وأنا لا أعلم هذه 1000، ما رأيك أن نصطلح فنجعل الحق 500؟ هذا يسمى الصلح على الإنكار. والصلح على إنكار جائز في مذهب الإمام أحمد، قالوا لأن الأصل في الصلح الجواز، بحديث الصلح جائز بين المسلمين، ولأن هذا الصلح يؤدي إلى تقليل الخصومات. وسلامة النفوس تجاه الآخر. ولأن الصلح هنا إبراء من دين، والدين المجهول يصح الإبراء منه. يبقى هنا مسألة، ما لو كان إنكاره من باب الكذب والتزوير، قال لي عليك دين 1000 ريال، قال لا أعلمه، هو كاذب يعلمه، حينئذ هذا الصلح باطل بالنسبة لي من عليه الحق، ولا تبرأ ذمته بهذا الصلح. وما أخذه الدائن فإنه يملكه، لأنه لم يستوفي حقه بعد. ثم ذكر المؤلف مسألة من مسائل الجوار، فإن أحكام الجوار تبحث غالبا في باب الصلح، ومثلها أيضا مسائل الحوادث المرورية، لأنها تبحث في باب الصلح. فقهاء بحثوا مسائل الحوادث المرورية أو السيارة الجديدة، يقول هم يبحثون مسائل الاصطدام بين السفن، ومسائل الاصطدام بين السفن تماثلها مسائل الحوادث بالسيارات أو الطائرات. والمؤلف لم يذكر شيئا من هذا لأن مؤلفه مختصر، والمقصود التنبيه على موطن بحث هذه المسائل. ذكر المؤلف مسائل المشاركة بين الجارين، قال وإذا تداعى نفسان جدارا معقودا ببناء كل واحد منهما تحالفا وكان بينهما. هناك جدار بين جارين، لمن الجدار ومن الذي يملكه؟ إن كان هذا الجدار قد بني من أحدهما دون الآخر فهو للباني إذا علم الباني منهما. إذا لم يعلم الباني نظرنا إن كان الجدار ملتصقا ببناء أحدهما دون الآخر فالجدار يكون من ملك من التصق ذلك الجدار ببنائه. ويثبت له مع يمينه ما لم يحضر الآخر البينة على خلافه. المسألة الثالثة، إذا كان الجدار لم يبنه أحدهما ولم ينفرد ببنائه أحدهما ولم يكن معقودا أو متصلا ببناء أحدهما، فحينئذ نطالبهما بالبينة، فإن أحضر أحدهما البينة أن الجدار له عمل بقوله، وإذا لم يكن لهما بينة فحينئذ نقول يتحالفان، فإن حلف أحدهما دون الآخر استحق الجدار، وإن حلفا جميعا كان الجدار بينهما بالسوية. ويتعلق بهذا أنه إذا كان هناك حاجة للجار بأن يضع خشبه على الجدار الذي بينه وبين الجار فإنه لا يحق له المنع، على الصحيح من أقوال أهل العلم في حديث لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. نقرا الحوالة ضمان الكفالة ولا نترك الدرس القادم؟ الدرس القادم نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. اللهم يا حي يا قيوم أحي قلوبنا بالإيمان، اللهم اجعل الإيمان على سائر جوارحنا. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تيسر لنا أمورنا وأن تكون عونا لنا في أمورنا كلها. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا جاء شرطا من المدين لم يصح، إذا أرغم الدائن على ذلك نقول لا يصح هذا. مثال هذا لو قال أنا أقر أن لك ألفا علي لكن لن أسددك، فحينئذ هو ماطل وهو غاصب، وبالتالي إذا قال سأسدد لك 500 على أن تتنازل عن البقية فهذا إكراه بغير حق، وبالتالي يأخذ منه 500 يقر بالصلح، فإذا استلم 500 قال لا أعترف بالصلح، وهذا صلح لإبطال حق فلا يصح. إلا إذا كان برضا قال أنا ليس عندي قدرة ولا أتمكن من السداد وأنا سأستدين لك، فترتب على هذا الصلح شيء آخر، فحينئذ نقول بصحته وجوازه على الصحيح كما تقدم. إذا أقر المحجور عليه بمال فإنه يكون إقراره صحيحا، لكنه لا يعمل به ولا يزاحم صاحب الإقرار بقية الغرماء. فإذا فك الحجر عنه بعد سداد الحقوق فإنه يطالبه المقر له. رفع الصوت. إذا قام المفلس قبل الحكم بالإفلاس بتحويل مال، حينئذ نسأل ما سبب هذا التحويل، وفإن كان على ذلك بينة، كما لو كان ثمن مبيع أو نحوه من وفاء حق أو دين سابق، حينئذ نجيز التصرف. لكن إذا لم يكن هناك معنى ولا بينة، وظهر أن مراده بمثل هذا التحويل الفرار بالمال عن سداد الديون التي للغرماء، فحينئذ لا نعتبر هذا التحويل ونعتبره تصرفا صوريا. ضابط السفه، ومتى يحكم على الإنسان بأنه سفيه؟ هناك ثلاثة أمور. أولها النظر في إتلاف الأموال بما لا النظر في إتلاف الأموال، من أمثلة ذلك من يستعمل ماله في قمار أو يقوم بتمزيع أمواله على المغنين، هذا يتلف أمواله بما لا ثمرة له. الضابط الثاني الرجوع إلى أهل العرف في إجازة تصرفات الإنسان، الخسارة المالية في الأسهم لا نعدها سفها، لأن الناس يتعاملون بهذه التعاملات ويستسيغونها، وقد جرت في العرف بينهم. الأمر الثالث يتعلق ب جعل الإنسان يتصرف تصرفات ترتب عليه التزامات مالية خارجة عن المعهود. هذه ثلاثة ضوابط للسفة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.